بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في المحتملات في قاعدة الخراج بالضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهى الكلام إلى الأدلة التي أقاموها على الزمان في المنافع التي يستوفى من العين المقبوضة بالبيع الفاسد، وذكرنا أن الأدلة عدة أمور، وذكرنا جملة منها، ووصل الأمر إلى الاستدلال بقاعدة لا ضرر بدعوى أن عدم زمان المتصرف في هذه العين الأعيان المقبوضة بالبيع الفاسد يوجب تزرر المالك، لأن ماله يذهب هدرا وليس له ما به زاء، فيكون هذا ضررا على المالك، فلأجل عدم الضرر يحكم بزمان المتصرف في المنافع المستوفات. ذكرنا أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن حديث لا ضرر قاعدة امتنانية وردت منتان للمسلمين، ولا بد في جريان هذه القاعدة ألا يكون خلاف الامتنان لأحد، بل مجرد المنة لشخص. هذا يوجب ارتفاع الحكم الضرري. وأما إذا فرزنا أن جريان الحديث يقتضي ضرر أحدهما شخصان، إما أن يتضرر هذا دون الأول أو الأول دون الثاني في أمثال هذه الموارد، الحديث لا يجري، المقام من هذا القبيل. إن أجرينا الحديث بالنسبة إلى المنافع المستوفات لازمه أن لا يتضرر المالك ويتضرر المتصرف في هذه العين وهو المشتري، حيث تصرف فيها واستوفى منافعها لابد أن يؤتي القيمة، وهذا ضرر لا محالة. فبما أن إجراء الحديث في المقام يوجب الامتنان لأحد وهو المالك وخلاف الامتنان للآخر، فلا يكون الحديث جاريا لأنه امتناني، ولا يجري مع خلاف الامتنان. ألا أن هذا الحديث حسب ما ذكر في محله حاكم على جميع الأحكام التي جعلت في الشريعة المقدسة، ومبين أن هذا الحكم الذي جعله الشارع مورده أي مورد، ويبين أن موارد هذه الأحكام موارد لا يكون فيها ضرر على المكلف و مع الضرر لا تجعل هذه الاحکام لا تجری حاکمت على ادله الاحکام اما ان يكون الحديث على نحو يوجب اثبات الاحکام لا رفعها لأنه نقول يرفع الأحكام الضررية ولكن يثبت حكما أيضا هذا لا يستفاد من حديث لا ضرر بوجه من الوجوه لا يمكن إجراء الحديث لإثبات الزمان أو عدم الزمان لا يقال إن هذا الحديث يثبت الزمان على المتصرف لا على المالك هذا لا يأتي من يد حديث لا ضرر حسب ما ذكر في محله وملخصه أن الحديث دائما يرفع الحكم أما يكون واضعا للحكم مثبتا للحكم هذا لم يرى في موارد حديث لا ضرر فالاستدلال بهذا الحديث في المقام غير صحيح وذكر سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه مناقشة أخرى في جريان الحديث في المقام وحاصل هذا الكلام أن المنافع المستوفات لا يكون ضررا على المالك لأنها إذا لم تستوفى أيضا يذهب هدرا المتسرب لم يوجد شيئا يوجب الضرر بل هذه المنافع تذهب هدرا لا يأخذها واحد أخذها هذا أن لم يأخذها نقرأ عبارته ليكون أزهر بل يمكن أن يقال إن المنافع تتسرم وتنعدم بنفسها سواء كان شخص يستوفيها أم لم يكن شخص يستوفيها المنفعة لا يبقى سكن الدار سكنا كل آن يمكن أن يوجد إذا وجد ينسرم سواء كان أحد يسكن الدار أم لم يكن إذا لم يكن أحد المنافع تبقى بحالها لا تبقى كل آن يرتفع ويروح وينعدم بخلاف المنافع التي إذا لم يستوفيها المستوفي يبقى للمالك هذا ضرر وأما المنافع التي تنعدم سواء كان متصرف أم لا هذا لا يكون ضررا المنافع تتسرم وتنعدم بنفسها سواء في ذلك استيفاء المالك وعدمه فالحكم بعدم الزمان ليس فيه ضرر على المالك بل إنه من قبيل عدم النفع فلا موضوع للقاعدة أصلا هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن الالتزام به لأن في موارد القاعدة المدار على الضرر الضرر هو النقصان في المال أو الإرز أو النفس وهنا إذا لم يؤتى أجرة سكن هذه الدار التي بيد المشتري يذهب السكنى بلا عوض از ماله يكون ماله ناقصا بذلك و يستند ذهاب هذه السكنى الى هذا المتصرف لانه قعد في الدار قعد في الدار و استوفى السكنى فيقال من الذي اخذ بالسكنى هذا الرجل اخذ بالسكنى سكنها فاذهب هذا عن اموال صاحب الدار اي نقصها مال هذا له مقابل يعجر يؤخذ بقيمه بالغه مثلا او غير بالغه له ماليه مقصد هذه المنفعه وقد استوفى هذا الرجل فهذا اوجد ضررا على المالك باخذه منفعه التي هي ملك للمالك فقد نقص ملكيته بهذا الانتفاع فهذا ضرر على المالك بلا كلام سواء كان الشيء المنفعه على نهو لو لم يستوفيها هذا الرجل يبقى للمالك او كان على نهو اذا لم يستوفيها المالك ايضا يذهب هدرا هذا لا يعتبر في قاعده لا ضرر الضرر نقص في المال سواء كان هذا النقص على نهو لو لم ينقشه هذا الرجل انتقص بنفسه وذهب هدرا ام لم يكن كذلك بل كان يبقى على كلا التقدير هذا المتصرف اخذ مقدارا من مال هذا الرجل واتلفه سكن الدار واتلف منفعه الدار نعم اذا لم يكن هذا ساكنا ايضا منفعه الدار كان تذهب هدرا الا انه اذا لم يكن ساكنا لم يكن مستندا هذا الذهاب الى فعل هذا المتصرف بل هو بنفسه انعدم بنفسه ذهب لا يكون هذا مانعا من صدق الضرر والإضرار على فعل المتصرف المتصرف ببقائه عمدا في هذه الدار أوجد ضررا على المالك وأخذ من منافع الدار وهو السكنى وهذا إيجاد للضرر ويكفي في جريان الحديث العمدة في عدم إمكان الاستدلال لهذه القاعدة ما ذكرنا من أن القاعدة خاصة بموارد الامتنان إذا كان جريان القاعدة موجبا لخلاف الامتنان على أحد لا يجري والثاني أن وظيفة القاعدة نفي الحكم الضرري لا إثبات حكم آخر ليكون موجبا لتدارك الضرر فالحديث لا يجري في المقام ثم إن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر أن في المقام يمكن الاستدلال على زمان المنافع المستوفات لأحد وجهين ونحن قلنا لا نحتاج لهذين الوجهين حديث على اليد ما أخذت يجري في المقام وذكرنا أن الشبهات مندفعة وكذلك الروايات الدالة على أن مال المسلمين محترم لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه وطيبة نفس منه الزميمة ما ورد أن احترام مال المؤمن المسلم كاحترام دمه قلنا هذه قرينة على أن المراد من الاحترام ليس مجرد الحكم التكليفي وحرمة الإطلاق، بل أعم من الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية كالدم. فكما إذا أتلف دم أحد يزمنه ولا بد من تادية الدية، هنا أيضا في الأموال كذلك، إذا أتلف المال لا بد من تادية المقابل وهو معنى الزمان المثل أو القيمة. إلا أنه قدس الله نفسه ناقش في هذه الأدلة وذكر أن في المقام يمكن الاستدلال على الزمان بأحد وجهين، أحدهما السيرة القطعية الجارية على أن منفعة مال أحد لا يمكن أن يبقى بلا عوض. السيرة جرت على أنهم إذا أتلفوا منفعة مال أحد يؤتون له عوزا، بلا عوض لم يجري عليه السيرة. وفي المقام أيضا كذلك، منفعة هذه العين التي بيعت بالبيع الفاسد من جملة الأموال لا يمكن أن يذهب هدرا، بل يؤتى بإزائه مقابلها من المثل أو القيمة. وهذا الذي أفاده في المقام أيضا يمكن فيه المناقشة، من أجل أن الشيء إذا قسبه أحد شهرا أو أقل أو أكثر، وفرزنا أن قيمة الشيء ترقت في وسط الشهر كما هو متدارك في البيوع، يوم قيمته نازلة يوم قيمته صاعدة، نفرض أن دارا قيمته حين الغصب 100 دينار ثم ترقت صارت 200 ثم تنزلت في آخر الشهر، وفي آخر الشهر سلم هذا الرجل المال إلى مالكه. الظاهر أنهم لا يلتزمون الفقهاء قدس الله أسرارهم بالزمان ارتفاع القيمة إذا سلم العين صحيحة إلى مالكها. قد يكون لا يسلم العين، العين تالفة، هذا بحث آخر نلاحظ فيه أرقى القيام، أو قيمة يوم العصر أو قيمة يوم التلف، هنا بحث يأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي ولاد. وأما إذا دفع الرجل العين إلى مالكها صحيحة وكاملة غير أن قيمتها في وسط الشهر ترقت ثم تنزلت، لا ينبغي الإشكال أن هذه منفعة من المنافع. إذا باع شيئا من أكثر من قيمته هذه زيادة بلا إشكال منفعة، قال انتفع بهذا الشيء، كان قيمته 100 باعها 200، هذه المئة الثانية منفعة بلا شبهة. وفي المقام هذه المنفعة لا يكون مزمونا لهذا الغاصب إن رد العين إلى صاحبها بما لها من الأوصاف التي أخذها على هذه الأوصاف بلا نقص في العين، مجرد ارتفاع القيمة. يقال أنت دفعت العين لكنك ضامن لمائة دينار، لأنها لو كانت بيعت في وسط الشهر كان يسوى 200، الآن قيمته متنازلة، الظاهر أن الفقهاء لا يلتزمون بذلك. و زیادت و منفعتون بلا اشکال، کما انها ذوبیت به اقل من قیمته ضررون بلا اشکال، مقابله ضررون و هاذا منفعتون و ظاهر النصیرت لم تجری على ذلک. العقلا لا یلتزمون به زمان ارتفاع القیمه، یقال انت ردیت المال کما اخذتها، لکنها فی الوسط قیمتها ترقت، لازم تدفع ما ات دینار. الان نفع هذا الشیء یسوى ما ات دینار، یقال هم الشیء لازم ان تعطیه و هم تعطی الزیادت علی القیمه التي حصلت في الوسط ثم زالت. اذا صدق المنفعه على هذه الزياده الظاهر ان السيره يمكن نقضها بهذه الزياده بهذه المنفعه، منفعه للشيء، ولم تجري السيره العقلائيه على الزمان في هذه المنفعه. فدعوا ان السيره القطعيه جاریتون علی زمان منافع الشیء المستمر الی زمان المعصومین سلام الله علیهم و هم کانوا ملتفتین الی هذه السیره و لم یردعوا عن ذلک و هکذا النبی الاکرم امضا هذه السیره فتكون سیره ممزاد هذا لا یمکن المساعده علی. و استدل ثانیاً به قاعدت الاطلاق، من اتلف مال غیره فهو له ضامن. ذکر السید الیزدی قدس الله نفسه ان هذه القاعده مدلول روایت نبویه، وردت فی هذا روایتون لکن نبویتون از روایه، لم تنقل عن طرقنا بل عن طرق العامه، لكن الاصحاب عملوا بهذه الروايه، روايه معمول بها. و بعد الفحص والتفتيش لم يؤثر على هذه الروايه النبويه، الا ان هذا لا يكون نقصا في الحديث، لأن مضمون هذه القاعدة وردت في عدة كثيرة من رواياتنا، لكن لا بهذا العنوان، مضمونه ذلك. من أحسن الروايات هذه الرواية، أنه دفع ثوبا إلى القصار عن أبي السبا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار، قصار بدالا أن ينزفه فيهرقه يحترق عنده، قال غرمه يخترم بذلك، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده، أخذ المال لأجل الإصلاح فأفسده. هذه قاعدة كلية لا يختص بمورد دون مورد، في أي مورد أخذ للإصلاح فأفسد أزر على المالك يكون ضامنا. وأيضا روايات أخرى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار يفسد، قال كل أجير يؤتى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن، يعني من أتلف مال غيره فهو له ضامن، لكن لا بهذه القاعدة. وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه نجار، فضرب المسمار فانسد الباب، باب انكسر، الآن ليس له قابلية في البابية. فزمنه أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا عن أبي بصير أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستاجره منه سائر أو غيره، قال: إن كان زيع شيئا أو أبقى فمواليه ضامنون. وهكذا في عدة من الروايات الأخرى هذا المضمون موجود. لا نحتاج إلى رواية نبوية كانت أم لم تكن، وبما أن المنافع من الأموال إلى شبهة ولا إشكال، إذا أتلف منافع مال أحد فهو له ضامن، لابد أن يكون المشتري ضامنا لهذه المنافع. وهل هذا الاستدلال تمام أو أنه أيضا قابل للمناقشة؟ نبينه إن شاء الله تعالى.